بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ، قال رضي الله عنه: باب السير في الدفعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشاب بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. وبه وقال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. باب ما جاء في النحر في الحج. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر وكل من المنحر. وقال في العمرة: هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وبه ليق حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنة قياما. قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر: الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث، والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. باب الحلاق.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالدين القويم وبيانه على الهادي إلى الصراط المستقيم عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم وعلى من تبعهم بإحسان من كل ذي قلب سليم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المكانة والتكريم والتفخيم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرحيم. وبعد فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الموطأ ما يكون من الدفع من عرفة إلى المزدلفة ثم إلى منى وما يكون من النحر للهدي وللفدية كذلك. ويقول باب السير في الدفعة أي الانطلاقة والخروج من عرفة إلى منى أو إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى وسمي دفعا لازدحامهم حين ينصرفون ويدفع بعضهم بعضا. وروى لنا عن عروة أنه سئل أسامة بن زيد وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفع من عرفة. أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه فكان لسيدنا زيد بن حارثة ثم لابنه أسامة مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبيه إن كان خليقا بالإمارة أجدين بها وهو أحق بها. وقد أمر زيد بن حارثة في بعض السرايا وفي السرية التي استشهد فيها زيد بن حارثة وهي سرية موتة. وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقد عقد اللواء في إمارة أسامة بن زيد وكان في الجيش أبو بكر وعمر. ولذا كان سيدنا عمر كلما لقي سيدنا أسامة يقول السلام عليك يا أميري يقول أنت أمير المؤمنين يقول لكنك أنت توفي صلى الله عليه وسلم واللواء معقود بالإمارة لك علي. سيدنا أسامة بن زيد قال عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء مرة هو الحسن بن علي وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. توفي النبي أسامة هذا في 19 سنة الأمير الذي ولاه كان عمره 19 سنة وتوفي بوادي القرى من المدينة سنة 54. يقول وأنا جالس معه سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع يعني خرج من عرفة. وذلك أنه كان معه رديفه في الجمل الذي عليه صلى الله عليه وسلم يمشي كان أردف معه أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وما أردف سيدنا الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى. وهذا هو وقت الدفع وهو السير والخروج من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيسن أن يخرجوا وعليهم السكينة كما أمرهم صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولما أصدر أمره الكريم بعد عرفة لذلك الجمع 100,000 24,000 قال إنه ليس لما أول ما خرجوا سمع حركة يريدون السرعة قال أيها الناس ليس البر بالإيضاع بالإسراع يعني بالإسراع والعجلة في المشي فعليكم السكينة. قال فوضع الناس أزمة دوابهم على رقابها ما أحد منهم يحركها. وهكذا كلمة واحدة والجمع كله أمتثلين أربعة خمسة تقول كذا تقول كذا تقول مئة ألف وعشرين ألف كلمة واحدة من الحبيب. وهكذا الإيمان وهكذا العقل وهكذا الرابط القلبي والمحبة. فصاروا ما عاد حد منهم لا يذرب راحلته ولا يقود زمامه, وضعوا زمتها على رقابه بعد أن أمرهم عليه الصلاة والسلام وخرج عليه الصلاة والسلام. فمن السنة أن يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء فيصليهما بمزدلفة كما فعل صلى الله عليه وسلم, وإن قدم أو حضر وقت العشاء فصلاهما تأخيرا في عرفة فذلك جائز, ولكن الأفضل التأخير وأن يصليهما بمزدلفة. فلما سئل سيدنا أسامة بن زيد الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة عن سير الرسول صلى الله عليه وسلم, قال كان يسير العناق, وهو نوع من السير متوسط لا في إسراع فيه ولا تراخي وتأني, فكان يمشي متوسطا على حسب ما يجد من المسار عنده. فإذا وجد فجوة فراغ محل فراغ من الناس نص أي أسرع قليلا أي مشى فوق العنق, فالنص دون الإسراع القوي وفوق العنق. فلما النص فوق العنق إذن فهو يمشي العنق, وإذا وجد المكان فارغا مشى النص صلى الله عليه وسلم, يعني أسرع فوق تسير الدابة والبعير سيرا مسرعا ما. فوصف دفعه عليه الصلاة والسلام وسيره. قال مالك قال شم النص فوق العنق. وحدث عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر, أما بطن وادي محسر فهذا بين مزدلفة ومنى, والمراد أنه يسريع شيئا عند المرور بالبقعة التي أهلك الله فيها أصحاب الفيل, فلما كان محل هلك أسرع بالمشي فيها ولم يتأن فيها. ولذا بذا وصفوه قال فلما وصل وادي المحسر حرك دابته فأسرع قرابة من ميل قدر ميل, أسرع السير صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله, رمية حجر في البقعة التي هلك فيها أصحاب الفيل, إذ ضربوا معسكرهم هناك ومعهم الفيل وعدد من الأفلاء والجيش يريدون دخول مكة, فأرسل الله عليهم الطير من فوق أبابيل جماعات جماعات ترميم بحجارة من سجيل, كلما وصلت حجارة رأس أحدهم خرجته حتى تنزل من أسفله ويقع ميتا, فماتوا كلهم وجعلهم كعصف مأكول مثل السبول هذا الذي تأكله البهائم إذا أكلته تفرق وحدنا وحدنا وحدنا, وهم كانوا كذلك كأنهم عصف مأكول أكلته الأنعام والدواب. فالزرع الذي يخرج لتأكله لتأكله الدواب إذا أكلته تطير حبانا وحبانا ولا ملقى على الأرض, فكانوا كذلك. وسلم الفيل ولم يصب بشيء لأنه لم يرضى الدخول إلى مكة, لأنه عند دخولهم إلى مكة عالج الفيل برك الفيل الكبير هذا أكبر الفيل, كان يأتي أمام البيت يضرب بخرطومه فيسقطه يكسر الحوائط بخرطومه من شدته وقوته. فلما أرادوا القيام الدخول إلى مكة برك فهددوا ما يرضيقوا وجاء السايس حقه بالفاس يضربهم وجهه نحو اليمن قام يهرول رجعوا نحو مكة برك. فبينما هم يعالجون أقبلت الطيور وكانت هلكتهم ورعاد الفيل إلى اليمن, ودخل واحد منهم نحو مكة يجري والطائر فوقه يمشي, ودخل أهل مكة يصيح ما لك وجاء الطير مثل هذا وبلغهم الخبر. لما كمل الخبر رمى الطائر الحجر على رأسه وسقط محله ميت. وإنما تأنبوا من شان يبلغ الخبر إلى مكة فقط يصير مبشر لهم بما فعل الله تعالى بأصحابه، وكان ذلك عام ولادته صلى الله عليه وسلم. حتى تعبير القرآن جاء عن هذه الحادثة بإضافة إليه، فيقول ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى كيف فعل ربك عند أصحاب الفيل، في إشارة إلى أنه في عنايته بك ورعت لك دفع هؤلاء عن البيت الحرام. ألم ترى كيف فعل ربك، لما قال رب البيت ولا رب مكة، فعل ربك أنت يا محمد بأصحاب الفيل، ألم جاكدهم في تضرير وستعليم طير نبابيل. أكثر أهل السيرة يقولون كان قبل يوم المولد بخمسين يوم، قال بعضهم بل كان أيام المولد. ويقول الشيخ عبد العزيز الدباغ أنه كان في لأسبوع من مولده صلى الله عليه وسلم، أنه ردوا عن البيت وعن مكة تعظيما للبيت وإكراما من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ففي وادي محسر يسن الإسراء، كما أسرع صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى تبوك، عندما مر بديار ثمود قوم النبي صالح حيث هلكهم الله تبارك وتعالى ونزلت عليهم الصيحة، فلما وصل إلى عند أماكنهم ديارهم غطى راسه الشريف وأسرع بالمشي وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهكذا ربى قلوب المؤمنين على الخشية والإنابة والذكر والتذكر وتعظيم جناب المولى جل جلاله وتعالى في علاه والعبودية له. فحتى وجد الذين سبقوا من الصحابة انتزحوا من البير للقوم للقوم صالح، فأمرهم أن يريقوا الماء الذي انتزحوا منها وأن ينزحوا من بير النبي صالح، فقالوا إنا قد عجلنا بعجين، قالت علفوا دوابكم اعطوا دوابكم ولا تأكلوا صلى الله عليه وسلم. ففيه بعده عن آثار الذين غضبوا، حتى قال من الفقهاء من قال إنه يكره الوضوء من مياه الذين غضب الله عليهم، وأمرهم أن يستقوا من البير التي كان يستقي منها النبي صالح على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا وادي محسر، قل قد الرمي بحجر الذي أسرع فيه صلى الله عليه وسلم، ماذا فيسن الإسراع فيه للماشي والراكب. كان يحرك راحلته في بطن محسر بن عمر، إنما يفعل ذلك مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كقدر رمية بحجر. نعم. باب ما جاء في النحر في الحج. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر، وكل منى منحر، الموضع الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم قال هذا المنحر وهو الأفضل ومنحر، وكل منى منحر، ففيه أي بقعتين من البقاع يذبح فيها الهدي فذلك يجزيه. في لفظ نحرتها هنا وكل منى منحر. وكان سيدنا بن عمر لشدة اتباعه يأتي إلى نفس المحل الذي نحر فيه النبي ينحر فيه، فهذا المنحر للحاج، أما المعتمر فالنحر مكة كما جاء في رواية في الحديث، وكل بقاع مكة وشوارعها منحر، فلا يتقيد بمحل، وهو منحر عند المروة في عمرته. وقال في العمرة هذا المنحر يعني الأفضل في عند المروة، يعني المروة هناك حين يكمل المعتمر عمرته، وكل فجاج مكة وطرقها منحر، يعني يجوز النحر فيها. قال تعالى هديا بالغ الكعبة. يقول عن عائشة المؤمنين وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة، خروجهم من المدينة المنورة في آخر شهر ذي القعدة في 25 منه، بقيت 5 ليال، ثم رؤي الهلال بالطريق فأثبت صلى الله عليه وسلم الشهر، دخل بيوم الخميس، فكان يوم الوقوف يوم الجمعة، لخمس ليال بقينا من شهر ذي القعدة. نعم. فذكر بعضهم أن خروجه كان من المدينة في يوم خميسة لست بقين من ذي القعدة. على كل حال مجمع على أن شهر ذي الحجة كان أول يوم فيه يوم الخميس. فأما على ما أشارت السيدة عائشة وهو الذي اختاره المحققون أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت من المدينة المنورة إلى ذي الحليفة أحرم ومشى، فبقي معه الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، مع السبت 5 أيام باقي في الشهر. أما ليلة الخميس فقد ثبت فيها هلال ذي الحجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا نرى إلا أنه الحج. فما كانوا يعتادون العمرة في أشهر الحج، وأثبتها صلى الله عليه وسلم وأثبت التمتع، فمن الصحابة متمتع ومنهم قارن ومنهم مفرد. فلما دنونا قربنا من مكة في بقعة يسمونها سرف، أمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، من لم يسوق الهدي من الإبل والبقر والغنم، من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل خلاص كمل عمرته فتصير عمرة في صور متمدة. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وذلك أنه ذبح عنهن صلى الله عليه وسلم وهن لا يدرين، فكأنهن من أجل التمتع متعد منهن لأنهم يسقن الهدي فعليهن دم، فنحر عنهن صلى الله عليه وسلم غير الهدي الذي نحره وهو البدن الذي جابه، ولكن هذا بقر فذبحه عن أزواج أمهات المؤمنين. فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، قد حمله بعضهم على أنه ضحى عنهن وهن تبعه صلى الله عليه وسلم أن أهل البيت يضحي بعضهم، فكان نحره للبقر أيضا إما لأجل تمتع منهن، ولكن هذا يلزم منه أنه لا يكلن منه، والثاني أنه نحر من أجل التضحية عنهن، والتضحية المسنونة يجوز أكل المضحي منها. نحر صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال ابن زيد فذكرت هذا الحديث القاسم محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه، والحديث إذن في الصحيحين. ثم ذكر لنا حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس يحلوا يعني بعد العمرة قبل الحج ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت راسي ما جعله فيه من 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 مما يجمع الشعر حتى لا يتفرق ولا يطرى عليه شيء من القمل ولا غيره، لبدت راسي وقلدت هدي يعني جعلت القلائد في أعناقها فلا أحل أو لا أحل حتى أنحر الهدي. ثم ذكر في باب العمل في النحر أن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه وهو 63 بدنة من جملة الهدي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ونحر غيره وهو نفسه علي بن أبي طالب، ناوله المدية وأمره أن ينحر ما بقي من المئة يعني باقي 37 عندنا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي. وكان من جملة الحكم التي استجلوها أنها كانت على عدد سني عمره الشريف صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ونحر بيده 63 بدنة صلى الله عليه وسلم. وروى لنا عن ابن عمر من نذر بدانة فإنه يقلدها نعلين يجعلهما في عنقها ويشعرها في سنامها ثم ينحرها عند البيت إن كان معتمرا أو بمنى يوم النحر إن كان حاجا، ليس لها محل دون ذلك فكانت هديا للبيت. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقري، أي علي ذبح البقرة أو ذبح الجزور من الجمال فلينحرى حيث شاء. أما إذا قال بدنة من أذر بدنة فإنه يشعر هذا اللفظ بأن هدي للبيت، والبدنة جعلنا لكم من شعائر الله. وذكر عن عروة أنه كان ينحر بدنه قياما، وهذا الأفضل بأن يضع المجدة والسكين في لبتها فيخرج الدم ثم ويقطع من رقبته. قال لا يجوز لأحد، مالك يقول لا يجوز لأحد أن يعني يحلق رأسه حتى ينحر هديه. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. وهو كما مر معنا يدخل عند الشافعية من منتصف الليل، ولكن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الإشراق، ويجوز من نصف الليل. أكثر أعمال الحج، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج فيه يوم النحر، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه نحر البدن ونحر الهدي، وفيه الحلق الرأسي أو قصة، وفيه طواف الإفاضة. فهذه أعمال الحج الكثيرة كلها موعدها بذاك اليوم، فهو يوم الحج الأكبر. وترتيبها في السنة أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. إذن ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، إما تطوع أو هدي تمتع أو قران أو بنذر كما سمعنا كلام ابن عباس. وهذا يختص ذبحه بالحرم هديا بالغ الكعبة. ورأى أنه من حين قوله بدنا أنه لابد يوصل هناك، بخلاف من نذر ينحر جزورا وينحر غنمة أو شهدا فما يشعر بلفظ الهدي أو بمعنى الهدي فينحرها ويذبحها أضحية في أي بقعة من بقاع الأرض. فكذلك ما يذبح من حلق رأسه للضرورة فعس عليه النسك، فإن يذبحه يقول الحنفية والمالكية ومثلهم الشافعية يجب يذبحه بمكة، كل ما وجب بسبب الحج يجب أن يذبح بمكة المكرمة، لا يجزي بقعة أخرى. عند عامة أكثر الفقهاء وعلماء الشرع المصون. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته. وما ذكر من التقليد وهو أن يجعل في عنق الدابة علامة من نعل، والإشعار وهو أن يقص من جلدها ما يخرج به الدم فيمسحه بها من عند السنام، فهذا من السنة، من السنة. وبعد ذلك إذا لو ترك الإشعار والتقليد لا شيء عليه، ولكن ذلك من السنة. والأولى تقديم الإشعار على التقليد. يقول مالكية تقديم التقليد على الإشعار. أحيا الله فينا السنن ورزقنا اتباع عبده المصطفى في السر والعلن. عرفنا أن الحرم محل الذبح لكل ما وجب بسبب الحج، إما منى وإما أو العمرة، إما منى أو إما مكة، إلا دم المحصر، فالمحصر حيث أحصر فينحر دمه في المكان الذي أحصر فيه. وأما طريقة النحر فالسنة التي أشار إليها الشيخ عليه رحمة الله مطمئن ذبح الإبل وهي قائمة على ثلاث، معقولة اليد اليسرى، فإذا نحرها بلبتها سقطت، فإذا وجبت جنوبها سقطت، فكل منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخر لكم. ولكن لو وضعها على الأرض وذبحها يجوز، لكن الأفضل في الإبل أن تكون معقولة الرجل اليسرى وهي قائمة يذبحها فعلى ثلاث فينحرها وهي قائمة. أصلح الله شؤوننا والمسلمين رقانا على مرادب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وفرج كروبنا وكروب الأمة أجمعين وحفظ لنا شعائر والمشاعر وزادها هيبة وجلالا وتعظيما وتكريما ورزقنا سبحانه وتعالى أسرار ما بسط في تلك الشعائر وما جعل لأهل الاقتداء بآثار حبيبه في الباطن والظاهر واجعلنا ممن ترعى من عنايته في جميع الشؤون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
المؤمن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.